Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا لماجد، تحية الصحة والعافية، أهلا ومرحبا بكم في العدد رقم 3 من برنامجكم مجلة الأحد. وفيها نتابع صورة الغلاف كلمة العدد. دبنجة تحاور الكابتن السوداني طارق أحمد آدم حول قضايا الساعة الرياضية. منتدى بان أفريكا بكادوغلي منصة اجتماعية شاملة، وتفرد مجلة الأحد مساحة خاصة للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي بمناسبة أكتوبر، وسبر جدع النار في إقليم النيل الأزرق إيزانا بموسم الحصاد. ولكننا نبدأ صفحات مجلة الأحد بموجز الأخبار مع الزميل إبراهيم حمودة.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا: مناوي يرهن حكم السودان بإجراء الانتخابات، فردي صالح صعود الإسلاميين على المشهد مناورة من الإنقلابيين، التوقيع على إعلان سياسي اليوم من الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، استمرار إضرابات الغرف التجارية والمحال في أنحاء متفرقة من البلاد، الحرية والتغيير المجلس المركزي تدعو لرفض انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان، تجمع الزراعيين يعلن تأييده لميثاق سلطة الشعب، والي جنوب كردفان يخاطب الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية، مختصون وخبراء يقرون بتأثير التغير المناخي على القطاع الزراعي، خطة مشتركة للتربية والصحة بولاية الخرطوم للكشف الطبي على تلاميذ المدارس، لجنة كرة القدم للسيدات تقف على التجربة التنزانية بالاتحاد التنزاني بدار السلام. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة وخليكم قراب.
شكرا إبراهيم حمودة. والآن إلى صورة الغلاف.
في صورة الغلاف المرة دي نشاهد سنابل الدخن والذرة، ما شاء الله جميلة مليانة غلة، القناديل كبيرة والقصب أخضر دريان شاد حيله وصفقه يتهادى مع الرياح، البذور بعض منها نضج التب راجي القطع والبعض ملبن، لكن في جانب من الصورة شايفين طيور الزرزور أسراب أسراب تتحاوم وطيارات الرش بتلاحق فيها، والمزارع قلقان ومشفق بعد ما لبنت داير يأكل الطير. شدوا حيلكم يا ناس المكافحة، ده معاش الناس الغلابة وعرق جبينهم والمخرج الوحيد ليهم من الضيق العايشينها والفقر الأبى ميتر.
وإلى كلمة العدد لهذا الأسبوع. في كلمة العدد المرة دي عايزين نحكي شوية عن مفارقات في التنافس بين الطلاب في امتحانات الشهادة السودانية. الملاحظ إنه الامتحانات دي بتمثل أكبر هاجس للطلبة وأسرهم وحتى وزارة التعليم العام. أول حاجة التحصيل خلال العام الدراسي وفقا للتقويم اللي بتعمل الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية. ثانيا إعداد الامتحانات. ثالثا تجليس الطلبة للتنافس. رابعا التصحيح. وأخيرا إعلان النتيجة والتوزيع. والله يا جماعة بالمنطق كده ما قادرين نتصور كيف يكون تنافس بين طالب بيدرس في مدرسة نموذجية في الخرطوم أو أي مدينة كبيرة وطالب آخر بيدرس في مدارس أساسا ما فيها أبسط المقومات، وحتى المعلمين ما متوفرين لها في كثير من الأحيان، لا كهرباء ولا بدائل طاقة ولا أي شيء، وأحيانا حتى المقرر ده ما بكمله. وأنا بقصد الطلبة في مناطق الهامش بدون تحديد. المطلوب من الطالب ده انه يجيب نسبة ينافس بها الطالب في النموذج الاول اللي اتكلمنا عنه. الفارق كبير جدا في الحقيقة، وده السبب اللي بيخلي الناس يهاجروا من قراهم ويزحموا العاصمة. فنحن لو عايزين نكون عادلين ونحافظ على التوازن الديمغرافي للسودان في بلدنا، لازم نعيد النظر في قصة التنمية، تنمية الأطراف، تنمية الريف، توفير بيئة مدرسية معقولة في كل أنحاء الوطن السودان. الكابتن الرياضي السوداني طارق أحمد آدم أحد أبرز نجوم الهلال والكرة السودانية في ثمانينيات القرن الماضي، نرحب به في حديث مهم حول الرياضة مع الزميلة فاطمة بريمة.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الصفحة من مجلة الأحد، ويسعدني أن أستضيف فيها كابتن طارق أحمد آدم. مرحبا بك كابتن، ودي أول إطلالة لك في راديو دبنجا عبر مجلة الأحد. بتقول شنو للقاعدة الرياضية في السودان وجمهور الهلال بالتحديد؟
والله التحية لك والتحية لإذاعة دبنجا لهذه السانحة، والتحية لكل الجماهير الرياضية مختلف ألوانها، لهم كل التحايا والود.
كابتن طارق، عرفتك الملاعب السودانية منذ الثمانينات وحتى التسعينات، لاعب فز وقائد ملتزم ومتزن جدا. أين طارق أحمد آدم الآن من الملاعب السودانية؟
والله أنا متواجد من خلال التدريب، والآن في عروض قدامي، يعني ممكن اختار منها عرض إن شاء الله بإذن تعالى.
أستاذ طارق، يمكن الكرة السودانية شهدت تراجع يعني في السنوات الأخيرة، يعني عدم المشاركات في المنافسات الأفريقية أو المنافسات المؤهلة لكأس العالم أو خروج مبكر، الأسباب شنو؟
والله الأسباب يعني كثيرة، يعني يمكن نحن الحلقة دي ما تسعنا نحن نحدث عن الأسباب، لكن يعني الكل مشارك في الإخفاق الخاص بالكرة السودانية، يعني حتى الإداريين، اللاعبين، المدربين، الإعلام، كله مشارك بنسبة في هذا التدهور. برضو الوضع بتاع الدولة برضو بيأثر، يعني الكل مشارك في انخفاض المستوى والوضع الحاصل لنا الآن ده، لأنه العالم كله من حولنا بيعمل ويجتهد والناس فاتونا، نحن عايشين على ماضي بس.
لو رجعنا بك للرياضيين في الثمانينات، يعني كانت المنتخبات السودانية كلها سودانيين، يعني الآن نحن بنجد في فريق الهلال، المريخ وبعض الفرق السودانية هنالك أكثر من لاعب محترف وفي تجنيس، هل دي أضافت شيء للكرة السودانية؟ وهل خصما للاعب السوداني؟
الحكاية دي هي موجودة على مستوى العالم، يعني يمكن عندكم التأثير في أوروبا هناك عالي، يعني يمكن عندك الكبيرة دي، يعني مثلا في الدوري الإنجليزي، يعني في عندي مثلا ما بتلقى فيها لاعب انجليزي واحد. دي ما القضيه نحن، هل هم الناس اللي بنجنسهم والناس اللي بنجيهم محترفين، هل هم في المستوى ده السؤال؟ هم كلهم ما في المستوى، يعني ولا محترفين في المستوى ولا بجنسهم في المستوى. فانا محتاج نوعيه معينه، النوعيه بتضيف لي، اذا كان ما بتضيف لي انا ما محتاج له، حيكون خصما بالتاكيد، حيكون خصما علينا.
أستاذ طارق، نحن نرجع بك للمدربين السودانيين، وأنت الآن مدرب سوداني ولك تجربة كبيرة جدا في مجال التدريب، ليه المدرب السوداني حتى الآن يعني ما انطلق حتى على مستوى الإقليمي؟ يعني ممكن في الثمانينات، لكن من بعد الثمانينات وحتى الآن، يعني نحن بس المدربين السودانيين على مستوى السودان، يعني ما شفنا لنا مدرب في مصر، ما شفنا مدرب في الجزائر، ما شفنا مدرب في الإمارات.
انطلق كيف اذا كان احنا في وطننا ما محترف بينا، احنا في وطننا في انديتنا ما محترف بينا، انطلق كيف؟ يعني انا مثلا ما قادر ادرس في نادي الهلال، انطلق كيف؟ انا حتى مساعد مدرس في الهلال ما اقدر اشتغل غير موسم ولا نص موسم، يعني ما في فرص متاحه لنا احنا، الناس دائر الاجنبي ودائر، يعني فالفرص ضيقه لشكل المدربين السودانيين، الاسماء، الناس اللي كانوا لاعبين ما بياخذوا فرصهم.
نعم كابتن طارق، بداية الأسبوع الفات يعني تفاجأنا بإقصاء المنتخب السوداني للناشئين أو تحت عمر 17 سنة بإقصاء من دورة سيكافا، قراءتكم شنو أنتوا كلعيبة قدامة وكمدرب الآن؟ اللي بيحصل ده شنو يعني؟
درس لينا نحن، لو كنا درس نستفيد، درس لينا أنه ده يوضح أنه في خلل في الناس المذولين من المنتخبات، في خلل كبير لانه انت ما ممكن انت دي اعمار انت ما داير بطوله داير علي دي مرحله تاع التوكيل المرحله تاع التعليم انا ما داير بطوله انا اجيب اعمار حقيقيه ده درس بالنسبه لنا كونه يعني نحن وصلنا في شرق افريقيا ثقافه اللي هي يعني الهدف منا لتطوير الكوره في منطقه الشرق ووسط افريقيا مش في افريقيا كامه عامه بس في المحيطنا الغالي ده بس البسيط اللي هي مرتبطه بالشرق ووسط افريقيا عشان تطور الكوره في المنطقه دي نحن نمشي باعمار كبيره حنستفيد شنو لو شلنا البطوله ما حنستفيد حاجه نحن نمشي باعمارنا الحقيقيه افضل ده درس بالنسبه لنا ومفروض يكون في لو في دوله يكون في محاسبه للناس المزولين الناس المزولين المفروض يحاسبوا ده حته ثانيه كان في حساب عسير للناس المشوا بالمنتخب ده والناس الاسسوا والناس المزولين ما المفروض الامر ده ثاني يعني ده وسط شرق افريقيا يعني ده ما الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي ده فيه درس بالنسبه لنا لكن احنا ما نستفيد من دروسنا وحيمور كانه ما كان السودان ما في محاسبه
دوركم شنو انتم كلاعيبه يعني ما عندكم دور محدد ممكن تقاموا به وهذه
ما عندنا دور احنا ما عندنا دور ما عندنا اي دور لشيء موجب نحن انا لعبت للسودان مثلت السودان 12 عام انا ما عندي اي دور ونحن ما عندنا فرصه نحن نشتغل ولا عندنا فرصه نقعد لانه عارفين راينا شو فيهم ما عندنا دور نحن ونحن نعايل لهم بس
استاذ طارق نحن قبل ما نختم معاك المحطه دي رساله اخيره توجهها للقاعده الرياضيه داخل السودان وللمستمعين
والله انا بقول احنا كناس مؤسسين للاتحاد الافريقي العالم من حولنا بيعمل وفاتونا ونحن قاعدين في محلنا لأنه ما بنعمل والرياضة بقت علم وبقت دراسة وبقت ثقافة ونحن بقينا جهلة نحن الأول الذي تعلمنا بقينا نحن في آخر الغارة لأن كل إحنا غايدين بقي غدونا دول زي مدغشقر وين فاتونا جزر صغيرة فاتونا بالعلم فاتونا بالعمل بالإخلاص ونحن متخلفين هو زي ما أنت شايف هسي نمشي ببطوله متغيره نمشي بلعيبه اعمارهم اكبر من 17 عام ده كل دلاله ان احنا متاخرين ونحن متخلفين اتمنى ان احنا السودان نتهد المنهج العلمي اللي طورنا نحن كدوله مؤسسه للرياضه في السودان اول ناس عندنا حتى كان في الجانب الدول العربيه نحن اسسنا الدول العربيه كان في افريقيا نحن اسسنا
شكرا لك كابتن طارق أنا سعدت جدا بهذا اللقاء التحية عبرك لكل القاعدة الرياضية في السودان ولكل محبي الهلال السوداني
الله يديك العافية الله يكرمك
وإلى مدينة كادوغ لحضرة جنوب كردفان لنتعرف معا على فكرة منتدى بان أفريكا
مرحب بكم من جديد في مجلة الأحد بان أفريكا في التاريخ الاجتماعي للأفارقة بتعني الوحدة الأفريقية والفكرة دي بتمثل السودان كدولة عندها مكونات واختلافات ثقافية ومنها جات فكرة بان أفريكا كافيه بكادوغلي معنا الآن واحد من المؤسسين له محمد الصادق نصر الدين حبابك وخلينا ناخد فكرة عامة عن المقهى
المقهى هو عبارة عن منصة لممارسة بعض الأنشطة اللي بنمارسها في بيقدمها مركز بان أفريكا الثقافي لمجتمع جنوب كردفان أو مجتمع كادوغلي بصفة خاصة اللي هو بنعمل على توفير منصات لكل أصحاب الإبداعات وكل أصحاب الأفكار اللي ما لاقي لهم حتى ممكن يقدموا فيها إسهاماتهم بنقوم عندنا منتدى ثقافي فيه أمسيات شعرية غنائية منتديات فكرية بتناقش يعني الأفكار اللي بتناقشها أفكار بيجيب بأشكال مختلفة ما محصورين في حاجة معينة نتكلم عن الثقافة عن السياسة عن التاريخ عن الفلسفة عن كده يعني كل الحياة دي ما مختصرة في شيء معين
كلمنا كمان عن الهدف من التقاء مجموعة الشباب ديل في المقهى
الغرض الأساسي إن هو في مجموعة من الشباب موجودين في الولاية هنا وفي المدينة عندهم ميولات إنه في العمل الثقافي وكده بأشكال متعددة لكن ما في شكل واضح من الدولة إنه ما في اهتمام بالتفاصيل الزي دي مركز بان أفريكا هو بيوفر للشباب الفرصة بتاعت النقاش والحوار في المنصة دي على أساس إنه يكون في تبادل آراء، يكون في تلاقح ثقافي بين أفكار تيارات فكرية متعددة، تحاول تفكر تشوف الأسباب التاريخية اللي خلت المجتمع عامل يعني بشكله الحالي ده، يعني في مشاكل الصراعات الحاصلة، التخلف الاجتماعي الموجود بشكل ظاهر. الناس بتحاول يعني تحاول تبحث إنه كيف تقدر يكون في حوار شبابي بين شباب المدينة أو شباب أو مجتمع جنوب كردفان عموما، لأنه يقدر يتجاوزوا الأسباب أو الخلافات الحاصلة دي سواء كانت سياسية أو ثقافية أو كده، ويقدر يمشي لقدام. فبنهتم برضو بالمواهب وبأشكالها المختلفة. يعني عندنا مثلا
أخيرا نشوف الأنشطة من خلالها بتقدروا تساهموا في حل مشاكل المجتمع.
في فصل بتاع تلوين، في فصل بتاع تدريب موسيقي، برضو كورسات للإعلام، في ورش بتهتم بالجانب الثاني اللي هو الجانب بتاع المجتمع المدني في بناء السلام والتعايش السلمي وكده، يعني بناء الديمقراطي، التفكير في الحاجات اللي ممكن تنهض بالبلد، يعني انك كيف تكون انسان ايجابي في مجتمعك، بانك كيف تساهم بافكارك او بما اكتسبته من خبرات في الحياه، في انك ممكن تشكل لك جروبات على مستوى مثلا المجتمع، جروبات قراءه او جروبات في الثقافه، او كيف ذاته احنا عايزين نلم المجتمع بتاع الفن ده عموما، يعني الفنانين التشكيليين والفن بشكله الغنائي الموجود. بعض يقعدوا في مكان واحد ويقدروا يفكروا مع بعض انه كيف يعني يشتغلوا الشغل، زي مثلا شغل مكافحة الجريمة عن طريق الفن والرسم والتلوين وكده، وعن طريق الغنى من خلال الموروث الثقافي بتاع المجتمع بتاعنا، او من خلال الاغاني العادية الموجودة بشكلها الحالي، يعني الاغاني الحديثة يتقدم للناس مثلا رسائل معينة للتعايش السلمي ولتقبل التعدد والتنوع واحترام الاختلاف بين المكونات في المجتمع، سواء كان عرقيا او دينيا او يعني زي ما تقول في التوجهات السياسيه. الناس كيف تتعلم تتقبل بعض او تعيش مع بعض في من غير ما يكون في نوع من الهشاشه في تركيبه المجتمع، انك كيف تكون مجتمع يكون متعافى، يعني متعافي من كل امراض العنصرية والتخلف والجهل والحاجات الزي دي. هو احنا يعني كده شغالين في جميع الاشكال، وهو الموضوع ده اصلا يعني قاموا به شباب بطريقة بسيطة كده وبجهد ذاتي، ما في اي انسان زول اهتم بهم ولا زول دعمهم.
شكرا جزيلا محمد الصادق نصر الدين، كلمتنا عن بان افريكا كافي بكادولي.
ونواصل معكم مستمعينا تقليب صفحات مجلتكم مجلة الأحد من راديو دبنجا، وبمناسبة أكتوبر الوردي الذي درج العالم على تكثيف التوعية فيه بمخاطر السرطان الثدي، نتابع مع إحدى العابرات لمحنة سرطان الثدي.
شكرا لمتابعي الإذاعة الفتية والإذاعة الجميلة بما تقدم من يعني مادة إعلامية متميزة إذاعة دبنجا، وتحايا لجمهور داخل وخارج السودان، وبحيي عبر إذاعة دبنجا كل السيدات الجميلات في شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي. وإن شاء الله يا رب اللي بيتعالج من مرض السرطان إنه ربنا يكتب لهم السلامة والعافية يا رب العالمين، وربنا يشفيهم. وبحيي برضو في هذا الشهر عبركم جيشنا الأبيض اللي بيعمل في مجال الصحة ومن أجل الصحة، في مجال الأورام وفي مجال علم الأمراض، كلهم نحن بنحييهم. وأكتوبر الوردي طبعا هو شهر للتوعية بمرض سرطان الثدي، وأنا أأمل أنه يكون العام كله للتوعية، بحيث أنه المرض ده محاربته بتكون بالوعي، ومحاربته بتكون بالوعي عند الاكتشاف المبكر. والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي نسبة الشفاء فيه 97%. يعني السيدة لما تكون واعية تماما لصحتها وبتقوم بالفحص الذاتي، والفحص الذاتي سهل جدا، أي سيدة بعد 40 تتحسس الثدي بتاعها بشكل دائري بأربعة أصابع اليد، وبعدك يعني تتحسس تحت الإبط. إذا حست بأي كتلة مثلا ما طبيعية مفروض تمشي تشوف الكتلة دي شنو. أنا أحب أطمن كل السيدات والأمهات والأخوات إنه 85% من الكتل الموجودة في الثدي هي حميدة، يعني ما خبيثة، ما مرض، فبالتالي ممكن تكون حميدة ويتم لها العلاج. والله لا قدر إذا طلعت خبيثة بعد ذاك أنت بتكوني مشيتي في الوقت المبكر بدون المرض ما يتفاقم وينتشر في جسم الإنسان، لأنه في مرض السرطان هو مرض زيه زي بقية الأمراض، مرض ما قاتل، قاتل فيه المضاعفات والإهمال. لما أنت تخلي الحبة تكبر وبعد ذاك تبدأ تكبر تمشي من الثدي لمناطق تانية وتنتشر، وهنا العلاج بيكون صعب عبر الخطط العلاجية. وفيه طبعا كثير من يعني القسوة والتعب، لكن بإذنه تعالى يعني هي أيام وبعد ذاك بتقوم يعني تمر. لذلك مهم جدا إنه السيدات يفهموا إنه الشهر ده أي سيدة مفروض يعني تمشي تفحص لصحتها، وإنه صحتها هي الأغلى، وعارفين تماما إنه السيدات أو المرأة هي كل المجتمع يعني، والمجتمع يقوم على السيدة، ونحن عايزين سيدات متعافيات في وطن معافى وفي وطن يعني بلا علل ووطن معافى. ده يعني وطن بإذنه تعالى ينحو للنهوض وللرفعة وللتنمية المستدامة، ووطن عليل بيكون مقعد عن النهضة، مقعد عن التنمية. فلذلك أتمنى إنه كل الناس تعي لقيمة الفحص المبكر، ويتذكروا دائما إنه الفحص المبكر هو نجاة لكم من مرض السرطان. نحن في كل عام المبادرة برعاية التأمين الصحي، وأنا بحيي التأمين الصحي لأنه هو الراعي الرسمي في المبادرة، ومبادرتنا دي في نسختها الخامسة، وخط السير بتاعنا بإذنه تعالى المرة دي نحن حنمشي ونتجه إلى الدمازين، ومن الدمازين أيضا حنتجه إلى سنار، ومن سنار كمان عندنا الضعين، ومن الضعين إن شاء الله حنحط الرحال في نيالة وحنمشي إلى نيرتيتي. والآن عندنا عدد من المحاضرات في الخرطوم هنا. أنا بحيي التأمين الصحي اللي رافع شعار سوا بنقدر، الصندوق القومي للتأمين الصحي. أنا بحيي الصندوق القومي للتأمين الصحي اللي رافع شعار سوا بنقدر، وبالتأكيد سوا بنقدر، من أجل الطب الوقائي، من أجل الوقاية خير من العلاج. وتحية لهم لأنهم هم راعين هذه المبادرة من نسختها الثانية. شكرا لكل مستمعي دبنجة، أتمنى إنه كل الناس تعي تماما قيمة الفحص المبكر، وتعي تماما قيمة صحتها، وإن شاء الله يا رب يعني الصحة لنا وليكم جميعا. وشكرا في هذه المداخلة، وتحياتي إلى كل المستمعين في راديو دبنجة.
وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، حيث الاستعدادات لانطلاقة المهرجان الشعبي سبر جدع النار إذانا ببدء موسم الحصاد.
بتعيش مناطق وقبائل مختلفة في ولاية النيل الأزرق في الأيام الحالية دي مهرجانات ثقافية بدت مع بداية أكتوبر وبتستمر لفترة بتاع 3 شهور لقدام. الاحتفالات دي عندها تفسيرات وتبريرات أصبحت الآن جزء من معتقدات وعادات وتقاليد كثير من القبائل، اللي هو لا يمكن التخلي عنها على الإطلاق. القبائل دي هي قبيلة من جبل الكيلي اللي بيسموه بجبل الهمج وترناسيه، بالإضافة لقبائل وددو وبني شكو، كذلك بطون الرقاريك في جبل مياز بمنطقة بنغا، وهمج البحر بجبل القري وبطون الوطاويط والدوالة والأدوك والكومة جنزة والإنقسنة وعموم بطون البرتة والقمص والدوالة، وده على سبيل المثال وليس الحصر. بتتواصل الاحتفالات والرقصات دي من أكتوبر قلنا بتستمر لحد 3 شهور لقدام. بيجي الاحتفال الأكبر هو طقس جدع النار أو بيسموه مو طاقة أو عياد الحصاد، هو المهرجان الكبير اللي بيتم الإعداد له بصورة كبيرة جدا، من حيث إعداد الملابس الجديدة وتوفير الطعام والشراب للمشاركين في الاحتفالات اللي بتستمر لفترة بتاعة 3 شهور. في الليلة الختامية بيرقص المشاركين حتى الصباح، وقبل الفجر بقليل بيتجه الجميع لرمي النار في طرف القرية، وده كده إذانا بنهاية المهرجان. فهم بيعتقدوا إنه في الطقس ده بيرجموا الأرواح الشريرة بالنار، وبيصاحب العملية دي صياح الجميع وزغاريد النساء وهرولة شديدة كأنهم بيطاردوا شيء مخيف حتى أطراف الغرية، وبيرموه بالحجارة عشان ما يغادروا. وفي اعتقادهم إنهم بيطردوا الجوع والفقر والمرض وكل ما هو مضر بالقبيلة. جدع النار عنده معاني ودلالات كبيرة جدا. الدلالة الأولى إنه هو عنده مقصد اجتماعي تكافلي، لأنه في الفترة دي ما في زول بيقدم عليه حصاد محصوله قبل نضوج محاصيل الآخرين، وده بيعزز فكرة النفس البشرية واحدة. أيضا عنده مدلول ثقافي بيتم فيه التذكير بالقيم والموروثات والتعبير عنها بربط الأجيال الحالية بما مضى من الأسلاف. أيضا جدع النار عنده مقصد اجتماعي تاني اللي هو بيعتبر فرصة للشباب للخطبة والزواج وبناء أسرة، حيث بيحرص الشباب الموجودين خارج المنطقة للحضور إلى مسقط راسهم عشان ما يحتفلوا مع أهلهم. أيضا في جدع النار محافظة على الهوية من الطمس وللثقافة من التزويب وللغة برضو من الاندسار، بجانب التعبير الديني والروحي اللي بيتسم بالشكر للرب الرزاق واهب الخير والمطر والنماء، إضافة إلى تجديد العقد الاجتماعي بين القبائل. وفيه فرصة للعفو والتصافي والتسامح بين كل الخصوم وفتح صفحة جديدة بتتسم بالتآخي والمناصرة. جدع النار عنده رقصات عديدة اللي هو لكن الرقصة الرسمية اللي جدع النار بيسمى إيرو، وهي رقصة لكبار السن من الرجال والنساء، فيه إيقاع بطيء لأنه طبيعة الأغاني الجديدة بتتحدث عن قيم اجتماعية وتوثيق للقبيلة. أما الجنسين من الشباب في بيجلسوا خارج دائرة الرقص وبيبدوا يرقصوا برضو رقصة خاصة بهم بيسمى به قرع القوري. بعد الانتهاء من الفاصل الخاص بالكبار بيتحول الحلبة إلى نشاط والحيوية، وذلك بعد تقيير الإيقاع بأغاني خفيفة بيشارك فيها الشباب من الجنسين، وده بسموه به طاقيو أو بمعنى أرمي فيه شيء يتحرك. وبعدها بيتحرك الشباب من الجنسين إلى الإيقاع الأسرع بيشارك في الجميع مع تماسك وتشابك الأيدي وضرب على الأرض وتحرك دائري سريع، وهو شكل من أشكال الرقص الخاص بجدع النار.
وهكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام هذا العدد من مجلة الأحد، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وإلى لقاء.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردوك بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس وحيدك ولا بتسد جدودو دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دبنجا يقدم
دبنجا سيد راديو فروس
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي خلال حلقة اليوم حنقيف على تحديات العام الدراسي الجاي على الأبواب. راديو دبنجا أجرت استطلاعات مع مواطنين ومسؤولين في حقل التعليم من ولايات جنوب كردفان وجنوب دارفور وإقليم النيل الأزرق حول الموضوع. بنستهيل اللقاء بالمواطن حسن محمد صالح في مدينة كادوغلي ونسمع كلامه.
العام الدراسي 2022-23 نحسب أنه سيكون عام فيه كثير من العقبات التي تعترض سبيل الآباء والأمهات في كيفية سريان العام الدراسي. أولا نسبة لضعف الراتب الشهري وارتفاع أسعار المعدات الكتب والكراسات والحقائب المدرسية بالنسبة لطلاب المدارس. نسأل أنه نسعى ونجتهد كثيرا في أن يكون عام دراسي مستقر، ولكن مع هذا الحال لا يستطيع الآباء والأمهات في كيفية تسيير أمور طلابهم. أضف لذلك المسافات البعيدة بالنسبة للطلاب والوجبات الدراسية في أثناء اليوم الدراسي والبيئة المدرسية.
ننتقل إلى فضيلة حماد مواطن أيضا بمدينة كادوغلي.
نتكلم بالنسبة للعام الدراسي 22-23 إنه العام هو يعني مقبل بالنسبة لنا، تبقى أيام لأنه الطلبة بتنزل، لكن هنالك عقبات كثيرة يعني بتواجه الأمهات والآباء كل أولياء الأمور في هذا الجانب الدراسي. أول حاجة الرواتب لا تكفي الأطفال، إنه الطلاب يعني محتاجين لحاجات دراسية.
والآن نبقى مع المواطن الطيب آدم من مدينة كادوغلي أيضا.
يعني فيما يخص العام الدراسي الجديد، صحيح أنه أعلنت وزارة التربية أنه العام الدراسي هينطلق يعني يوم 12 وبدت المدارس، لكن يعني واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه كل مواطن وكل ولي أمر يعني في هذه الظروف الصعبة جدا، أنه الحاجة بمجرد فتوح المدارس يعني لاحظنا وشوفنا أنه السوق يعني في ارتفاع ونقول يعني غلاء، وفيما يتعلق بوسائل اللي هو الطلاب من شنط وكراسات أو معدات المدارس كلها يعني حصل فيها غلاء، ويعني بطريقة ما الناس كان خدتينها في الاعتبار. وبعد ذاك الظروف والتحديات الأخرى، برضو الخريف كان عنده تحديات من سيول والأمطار وبعد ذاك الأمراض ويعني التحديات الكثيرة دي كلها.
مستمعي دبنجة الأعزاء، ما زلنا في موضوع حلقتنا حول تحديات العام الدراسي الحالي، ونبقى مع أحمد خالد موسى مدير شؤون الطلاب والمدارس بولاية جنوب دارفور.
16/10 يكون بالبداية الحقيقية لعملية التعليمية. صحيح بيجابهنا كثير من المشاكل، من ضمن المشاكل هي بعض الخروجات اللي حصلت في المدارس يعني أو التمارس الجزئي أو الكلي، لكن نحن يعني بشكل عام يعني بنلقى كثير من مدارسنا نوعا ما ممكن تستوعب المدارس. إذا حصل أي خلل في المباني ومساجد دي الناس ممكن تعالجه بشكل جزئي يعني معالجة داخلية، لكن ما في حاجة بتحرم أنه يكون في أو التغليل من عملية التعليم.
والآن نبقى مع أحمد إسحاق حامد مدير الإعلام بوزارة التربية ولاية جنوب دارفور.
هنالك كثير من التغييرات التي طرأت في الكادر التربوي، فتم إسناد عديد من الإدارات لأناس لم تكتمل لهم الخبرة بإدارة مثل هكذا مؤسسات تربوية، وهذه بصراحة أثرت بصورة واضحة جدا على مستوى التنافس القومي لمدارس جنوب دارفور على مستوى نتيجة الشهادة الثانوية. ضد إلى ذلك نحن في ولاية جنوب دارفور منذ الجائحة التي ضربت العالم كله COVID-19 تأثرنا تأثر كبير جدا بعدم تواجد الطلاب في المدارس على الساعة التي تحددها إدارة القياس والتقويم التربوي بأيام الدراسة، فكانت هذه العطلات التي تطرأ بعامل الجائحة والإغلاق الذي كان قد تم في البلاد سواء كان ذلك بصورة كلية أو بصورة جزئية، أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة لهؤلاء الطلاب. ضد إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد ولا سيما ولاية جنوب دارفور التي للأسف الشديد كانت تستهدف دور العلم يعني ولا سيما المدارس الثانوية.
أعزائي المستمعين، ما زلنا في موضوع حلقتنا الخاصة بتحديات العام الدراسي الحالي، والآن نبقى مع دكتور جابر عباس جابر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان.
بداية العام الدراسي 2022 و2023 سوف يبدأ بمشيئة الله بتاريخ 16 أكتوبر 2022، وتم اختيار هذا الموعد لعدة أسباب أبرزها ظروف الخريف القاسية بهذه الولاية، ثانيا نوعية المباني المدرسية والتي أغلبها من المواد المحلية وخاصة في القرى. أهم أولويات الاستعداد للعام الدراسي تتمثل في الآتي: الكتب المدرسية بحمد الله وصلت مخازن الولاية كتب واردة من مشروع البنك الدولي بلغت عددها 3700 كرتونة. هذه الكراتين تحتوي على عدد من الكتب يتراوح عدد الكتاب بالكرتونة ما بين 100 إلى 150 كتاب. هذه الكتب خاصة بمقررات الصف الثالث زائدا الرابع زائدا الخامس. أما فيما يخص أيضا التعليم الأساسي وبموضوع الكتب، وهنالك مشروع كورونا ووفر أيضا كتب. هذه الكتب وفرت للحلقات الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة بأرقام يعني الحلقة الأولى 21,800 كتاب كالحلقة الأولى و 70,693 كتاب للحلقة الثانية و 28,803 كتاب للحلقة الثالثة. وهذا لا يعني بأنه كافي لكل تلميذ، ولكن الواجب علينا أن نسعى لإكمال مرحلة الأساس. هذا ما يخص مرحلة الأساس من الكتب. أما الإجلاس فهي حقيقة مشكلة، وهناك نقص يعني ما يتوفر لنا من الإجلاس تقريبا هو ما يقارب 33% تقريبا من الإجلاس هو صالح. يعني أن التدريب المعلمين بالولاية، فهنالك يعني الحمد لله يعني عندنا ما يسمى بالسكتر أو مجموعة قطاع التعليم الذين يهتموا بالتعليم من شركائنا في الحكوميين وشركاء من المنظمات الدولية والمحلية. اجتمعنا في الوزارة وأبدوا استعداد، يعني ما شاء الله كان عددهم يقارب 20 منظمة ونيف، اجتمعنا وأبدوا استعدادهم في التعاون والمشاركة في تطوير وتحسين العملية التعليمية بولاية جنوب كردفان. فهذه فرصة ينبغي نحن علينا أن نستثمرها إن شاء الله في هذا العام. تدريب المعلمين، نحن في هذه الولاية اتجهنا على أننا يعني من ضمن العوامل أو العناصر الأكثر يعني حوجة نحن رأيناها أن نفرد مساحة كبيرة لتدريب المعلمين، وهنالك خطة إن شاء الله لاستيعاب أو تنفيذ هذا المخطط.
في الختام أعزائي المستمعين، معنا إشراقة أحمد وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق.
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة أسبوعين، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين وبتفتقر للبيئة الصحية الجيدة، وكذلك بتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس وما إلى ذلك. وفي 38 مدرسة في حوجة للردميات وتهيئة وترقية البيئة. كذلك من ضمن التحديات اللي بتواجهنا الطلاب المقبولين في أولى ثانوي لهذا العام في حوجة لبناء فصول جديدة، يعني أقلها 63 فصل لاستيعابهم، لأنه السنة الفايتة دي كانت آخر سنة لمرحلة الأساس، والطلاب المقبولين الآن 10,000، والآن طلاب الملاحق في إطار عملية الكنترول والتصحيح، وربما ينجحوا 3,000 أو 2,000 وحاجة. فدي كلها يعني ضغوط وتحديات، لكن في جهود حكومية وجهود بتاعت منظمات وجهود شعبية لمجابهة هذه التحديات والإشكالات الكبيرة. والآن في تفاهمات مع المنظمات العالمية لعمل الصيانات والردميات اللازمة ولجلب خيم فيما يتعلق بإخلاء النازحين من المدارس. الآن النازحين بتركزوا فقط في 4 مدارس، وتم تكوين لجنة من قبل حكومة الإقليم لتحديد مقار جديد للإيواء، وأمس اللجنة يعني عملت مسح للمكان الجديد اللي حيتم فيه ترحيل هؤلاء النازحين. فإن شاء الله يعني نتمنى في خلال الأسبوعين أو أقل من أسبوعين إنه نستطيع نعمل يعني الاستعدادات اللازمة حتى يواظب طلابنا ويواصلوا في دراستهم وما يتأثروا بهذا التأخير. شكرا جزيلا.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
البلوم في فرع غن، البلوم في فرع غن، طلعنا يا الحبان أهلنا وين،
البلوم في فرع غن، طلعنا يا الحبان أهلنا وين. I don't know.
الأصال طيرينا مشوار الأصال رعشة الورد قلبي لاي رعشة الورد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائد الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، وبتقول شنو للأمهات والأطفال؟ اتفضل.
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان، وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوه وفي معسكرات اللجوء، وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم، فهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية، ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية، الرضاعة الطبيعية هو مناصة رضاعة الطفل من ثدي أمه، دي كلمة رضاعة طبيعية، والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل، أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل،
خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور، لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضع من لبن أمه فقط. ننصح الأم ما تديه أي حاجة تانية، ما تديه لبن، في بعض الأشياء بدوها له يعني باعتبار أنه بيشيل الإمساك ولا بيشيل المغص وكده، دي كلها غلطات خاطئة. في بعض الأمهات يعني في بعض الذات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدو موية باعتبار أنه الأم يا أخي ما عندها لبن وكده بيقوموا بدو موية، أو في بعض الناس بيقوموا بدو حاجات تانية، بيقوموا بدو لبن تاني لحد ما الأم، أو في بعض الأمهات في بعض الحبوبات بيقوموا برضو بتشيل شراب اسمه شراب الياسون وباعتبار أنه بشيل المغص أو بشيل الإمساك وكده، دي كلها اعتقادات خاطئة. يعني أنا بتمنى أنه الأمهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن أمه من عمر يوم لحد عمر 9 شهور، دي الحاجة اللي أنا بنصحها. الفوائد الثانية لبن الأم طبعا زي ما تحضيره سهل وخالي من الأخطاء، يعني خالي من الأخطاء وغير قابل للتلوث، يعني ما بتلوث بسهولة. برضو واحدة من الفوائد الثانية أنه لبن الأم برضو بيقلل من الإصابة بالأمراض، لأنه فيه بعض المواد اللي بتمنع الأمراض. برضو الأم لما ترضع طفلها بيكون في زي علاقة عاطفية بينها وبين الطفل، يعني العلاقة دي ممكن تأثر في نفسية الطفل، يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسياته المستقبلية. وبرضو بيقلل من الإمساك، واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبة للفوائد في الأم، أهم فائدة طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة جدا في صحة الأم، لأنه أثناء الرضاعة بيكون في بعض المواد اللي بتفرزها الجسم نسميها هرمونات، والهرمونات دي بتوقي الجسم من الإصابة بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي أو سرطان بتاع الرحم أو بعض الأمراض ذات القلب يعني. والفائدة الثانية بالنسبة للأسرة هو طبعا لبن الأم مجاني، وبالتالي بيوفر بعض المال للأسرة، يعني الأسرة ما محتاجة إن تدفع أي قرش عشان ترضع طفلها أو عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضو الرضاعة الطبيعية بتساعد في تنظيم الحمل، يعني بالذات في الشهور الأولى الأم لو واصلت الرضاعة طويلة لفترة متواصلة ده ممكن يمنع الحمل الثاني، ومنع الحمل حاجة إيجابية فوائد بالنسبة لصحة الطفل، لأن الأم لو حملت زي ما عارفين في البداية بيكون في الوهم، وفي الوهم ما بتهتم بالذكرى وكده، والطفل ممكن لما أمه ما تهتم به ممكن يتعرض لأمراض كثيرة ثانية، يتعرض لإسهالات وكده. وفي حاجة مهمة ممكن أنا أشير لها، يعني في بعض الإعتقاد الخاطئ إنه الأم لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل، في إعتقاد بيقول إنه اللبن ده ممكن يضر الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل إسهال الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس، في حاجات كثيرة إعتقادات كثيرة الناس بتتكلم عنها، لكن دي كلها الإعتقادات دي كلها ما صح. وأنا بنصح الأم حتى لو هي حملت وهي بترضع طفلها وحملت تواصل ترضع في طفلها، يعني ما في أي مشكلة صحية بحصل لطفلها يعني، ولا بحصل لها هي يعني تواصل في رضاعة طفلها لحد ما يصل مرحلة وممكن تاني تفطم، ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهاية إرشاداتنا، وعلمنا يعني بنرشد الأمهات إنه لازم يستمروا في رضاعة أطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين، لأنه دي فترة مهمة جدا جدا، لازم أرضع من ثدي أمه من عمر يوم لحد سنتين، وده يمكن مذكور في كل الأديان السماوية إنه الفطام لازم يكون بعد سنتين. يعني لو رضع الطفل من عمر يوم لحد عمر سنتين يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح، بيكون خالي من الأمراض، حتى يعني يقدر يقاوم من الأمراض وبنمه نمو طبيعي، وده ممكن يأثر في المستقبل مستقبلا وبكون صحيح وبكون خالي من الأمراض. يمكن دي النهاية بتاعت الإشارات اليوم، المرة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية الحلقة الجاية. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هيا الرايقة سيد الدور، أنا غنيت فيك طنبوريا، أشيتي لقاي ما يهدوب دي الرقاصة جار التوبيا. هيا الرايقة سيد الدور، هيا الرايقة سيد الدور، أنا غنيت فيك طنبوريا، جريت وراك شهور وجريت وراك شهور غير رضاك شن قدور.
صمد الوديان هيا صمد الوديان يا سلالة الغزلان زولي الجميل فتان زولي الجميل فتان أنا راجيك يا أمر كان صندل الوديان هيا صندل الوديان يا سلالة الغزلان زولي الجميل فتان زولي الجميل فتان أنا راجيك لأمر كان سكر الغرطان هيا سكر الغرطان قلبي يبس يا بال بلي هيجك الوناس بلي هيجك الوناس يغطيك من عين الناس سكر الغرطان قلبي يبس يا بال بلي هيجك الوناس بلي هيجك الوناس يغطيك من عين الناس
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.